بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول أحكام الاستصحاب، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه في الدرس الماضي تعرضنا إلى أدلة الاستصحاب، وقلنا بأن الفقهاء استدلوا مرة بالدليل الشرعي الروايات، ومرة استدلوا بالإجماع، ومرة استدلوا بالسيرة العقلائية، وأشرنا إلى صحيحة زرارة: لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر ببيان قد تقدم. الآن يقع البحث حول نقطة تعتبر من أهم المطالب الموجودة في بحث الاستصحاب، وهو شنو مقدار دائرة جريان الاستصحاب، أو عبر سعة دائرة الاستصحاب. قبل كل شيء بصورة موجزة ثم بصورة مفصلة، عندنا نوعان من أنواع الشبه، عندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة موضوعية، وقد مر علينا بيان ذلك في دروس مضت، وسنعمد أيضا إلى بيانها بعد قليل. يهمنا الآن حتى نرد في البحث التالي: هل أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية على حد سواء، أم أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية دون جريانه في الشبهات الحكمية؟ حتى يتضح المطلب أكثر سوف نذكر مثالا على الشبهة الحكمية، ثم نذكر مثالا على الشبهة الموضوعية. بس قبل هذا لا بأس أن نستذكر شيئا يا منير آغا. قلنا فيما مضى للاستصحاب أركان ثلاثة: الركن الأول يقين سابق، والركن الثاني شك لاحق، والركن الثالث اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. تعال الآن احنا نبغى نتكلم في الحقيقة عن الركن الأول، يقين سابق. اليقين السابق تارة يكون يقينا في قضية حكمية، وتارة يكون يقينا في القضية الموضوعية. إهني الكلام، إذا حصل الشك في الحكم يجري الاستصحاب أو لا؟ دي شبهة حكمية أمثل أكثر. إذا حصل الشك في الموضوع دي شبهة موضوعية، يجري الاستصحاب أو لا؟ فإحنا كلامنا في الحقيقة منصب هنا، هل أن الاستصحاب، كلامنا في الركن الأول وهو اليقين السابق. اليقين السابق قد يكون يقينا بحكم وقد يكون يقينا بموضوع. الآن إذا حصل الشك في هذا اليقين السابق، لو الركن الثاني، تارة يكون الشك شكا في الحكم المتيقن، وأخرى يكون الشك شكا في الموضوع، عدل لو لا؟ هنا إذا كان الشك في الحكم أو الشك في الموضوع، هل يجري الاستصحاب من دون فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية أو لا؟ تعال نجيب مثال ليتضح المطلب. نجيب مثال مثلا على القضية الحكمية. كيف؟ مثلا الآن أنت على يقين من أن هذا الماء طاهر، طيب، ثم شككت بعد ذلك في نجاسته بعدما أصاب متنجسا، فهنا سوف نستصحب بقاء الطهارة. طيب الشك هنا شك في أصل الجعل. كيف شك في أصل الجعل؟ لأننا نشك الشارع المقدس جعل الماء الطاهر، زين، أو عفوا جعل الطهارة للماء الملاقي النجاسة، أم لم يجعل الماء الملاقي الطهارة للماء الملاقي للنجاسة. أكرر، أجيب مثال، تركوا مثال الماء، هو جاب السيد الشيء، تركوا مثال الماء. خب الآن مثلا نحن نعلم في زمان الحضور أن صلاة الجمعة واجبة، هذا شنو؟ حكم، عدل ولا؟ الآن في زمان الغيبة المظلمة نشك في أن صلاة الجمعة واجبة أو أن صلاة الجمعة قد انتفى وجوبها. إذن يقين سابق بوجوب صلاة الجمعة، عدل ولا؟ شك لاحق. الشك وين؟ الشك في الحكم وليس شكا في الموضوع. عدل لولا صلاة الجمعة كموضوع نعلمها صلاة عبارة عن ركعتين بقنوتين بكيفية معينة. كلامنا في الحكم، هل أن حكم صلاة الجمعة لا زال باقيا في الغيبة المظلمة كما كان موجودا ثابتا في حكم الظهور أو لا؟ إذن الشك وين؟ في الحكم. هي سميها شبهة حكمية. روشان زين. مرة ثانية يكون المقام لا، يكون المقام الحكم ثابت لكن الشك شك في وين؟ شك في الموضوع. شلون شك في الموضوع؟ مثلا زيد من الناس عادل، طيب بعد ذلك نشك في بقاء عدالته على ما هي عليه أو أن عدالته قد ارتفعت. خقطعا عدالة الإمام تشكل موضوعا لحكم شرعي وهو جواز الائتمام به. طيب زين. أو قل عدالة الإنسان تشكل حكما موضوعا لحكم شرعي، الاعتماد عليه في ثبوت الهلال، الاعتماد عليه في وقوع الطلاق، إمكان الائتمام به إلى آخره. عدل لولا زين. هذا كنا على يقين من عدالته، الآن نشك في بقاء العدالة وارتفاعها، فهذا شك في ماذا؟ شك في الموضوع. إذن الأول نعبر عن شك في الحكم ونسميها شبهة حكمية، الثاني نعبر عن شك في الموضوع ونسميه شبهة موضوعية. كلامنا الآن هنا، هل أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية على حد سواء؟ بمعنى كنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور، في زمان الغيبة المظلمة نشك في بقاء الحكم، نستصحب بقاء الحكم على ما هو عليه فنقول بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة المظلمة. هل نسميه الاستصحاب في الشبهة الحكمية؟ شبهة الموضوعية بعد واضح. عدالة الشخص، كنا على يقين بأن الشخص عادل، نشك بعد ذلك في بقاء عدالته على ما هي عليه، نستصحب بقاء العدالة. ده ما عندنا كلام فيه، صار واضح. في الشبهة الموضوعية يا ابني موضع اتفاق، كل علمائنا يقولون أن الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية من دون فرق بينهم. واضح ها الكلام بين علمائنا في الشبهة الحكمية. علماؤنا اختلفوا في مسألة الشبهة الحكمية على قولين، باشر إلى الرواية المستدل إليها، فانقسموا إلى فريقين. مشهور علمائنا قالوا بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية وإنما يختص جريانه بماذا؟ مشهور علمائنا قالوا بأنه لا فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فالاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية كما يجري في الشبهة الموضوعية. ده مشهور علمائنا. خالف ثلاثة من الأعلام، خالف الشيخ النراقي وتبعه الإمام الخوئي وتبعهما أستاذنا الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ماذا قال هؤلاء الأعلام؟ قالوا لا، الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري، إذا صار في الحكمية ما خالفوا المشهور، مفروض خالفوا المشهور، ولا يجري في الشبهات الحكمية. صار واضح؟ طيب احنا نسأل الآن، لماذا تلتزمون بأن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية في الموضوعية ولا يجري في الشبهة الحكمية؟ انتوا اللي تدعون التفصيل يا منير، عليكم ان تأتونا بدليل. قالوا نعم، عندنا دليلان يدلان على اختصاص الاستصحاب بماذا؟ بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. ما هما الدليلان؟ الدليل الأول قالوا نتمسك بسياق دليل الاستصحاب. ما هو دليل الاستصحاب؟ دليل الاستصحاب عبارة عن رواية زرارة هذه رواية زرارة بقرأها عليكم. قال زرارة يقول للإمام الصادق عليه السلام أو الباقر عليه السلام: الرجل ينام وهو على وضوء منير، توضأ زين وبروح يسوي عمرة عدل لولا ركب السيارة ونام. الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ بتعبير نحن نقول يشبي، خفقة والخفقتان يعني يشبي. تقول له أبو حسن نمت، لا لا قاعد هنا قاعد زين، هو من دقيقة قام يشبي. أبو حسن ترى أنت نمت، لا 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 قاعد أنا ما نمت، وين بينما دقيقة يشبي، الخفقة والخفقتان زين. طب هني يسأل، طبعا لو لاحظنا ده سؤال عن وين، ده سؤال عن شبهة حكمية، هذا مو سؤال عن شبهة موضوعية. ما يسأله نام أو لم ينام، ملتفتين؟
نعم.
السؤال مو نام أو لم ينام حتى نقول شبهة موضوعية. هو يقول له رجال على وضوء، نشك في بقاء حكم الوضوء أو انتفاء حكم الوضوء، الخفقة والخفقتان، هل أن الخفقتان والخفقتين تؤثران في حكم الوضوء أو لا تؤثران؟ فالسؤال عن وين؟ عن شبهة حكمية. طيب زين، هذا يسأل عن هذا الأمر، هذا جانب. يجاوب الإمام عليه السلام بعد ذلك، يقول له شنو؟ إذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، إذا نامت العين والقلب والأذن وجب الوضوء. هذا الجواب يعني الإمام يقول له الذي ينقض حكم الوضوء النوم، إذا نام حكم الوضوء انتفى. ده كلام عن الشبهة الحكمية، احنا ما لنا علاقة فيه، شاهدنا في اللي يجي بعد ذلك. الآن زرارة فصل، قال له فإن حرك في على جنبه شيء ولم يعلم به، حين جينا نسأل عن الشبهة الموضوعية نبغى نعرف نام لما نام. الآن لو حرك شيء في جنبه ولم يعلم به فهل هو نائم؟ احنا الآن ما نسأل عن حكم الوضوء، نسأل نايم لمو نايم، ملتفتين؟ انتقل السؤال من الشبهة الحكمية لويه؟ ده الشبهة الموضوعية، عدل لو لا. فإن حرك في جنبه زين ولا فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، السؤال عن شبهة الآن موضوعية زين. الإمام جاوب بعد ذلك قال له لا تنقض اليقين بالشك، يعني أنت كنت على يقين بأنك لم تنم، تشك في أنك نمت نمت، لا تنقض اليقين بالشك زين. هذا الكلام الآن إهني، السؤال كان عن وين؟ كان السؤال عن شبهة موضوعية. ما دام السؤال عن شبهة موضوعية قالوا بأن سياق الرواية يقتضي السؤال عن القضية عن الشبهة الموضوعية، وما دام سياق الرواية يقتضي السؤال عن الشبهة الموضوعية إذن القدر المتيقن الذي تدل عليه الرواية هو الشبهة الموضوعية ولا تكون جارية في الشبهة الحكمية. أقرب إليكم بكلام أكثر، مع أن المفروض مر علينا إذا تتذكروا في مقام حديثنا عن الأطلاق وحديثنا عن العموم. أنا الآن لما أتكلم بكلام، طيب أنا الآن يا منير قاعد أتكلم إياك، أقول لك مثلا إن شاء الله إذا جاء شهر رجب بإذن الله، أو بل إذا جاء شهر رجب إن شاء الله أنا بأسافر وباروح منه ومنه، طيب في قدر متيقن بأسافر، يعني وين باروح؟ باروح الهند يعني، ها طبيعي باروح العمرة يعني، ففي قدر متيقن، فالكلام إليه قدر متيقن. هي نفس الشيء سياق الكلام يساعد، هم يقولون هكذا بأن سياق الكلام الموجود في المقام يساعد على أن الحديث عن الشبهة الموضوعية. زرارة ما جاي يسأل عن أن النائم لا زال وضوءه باقيا فيسأل عن حكم الوضوء بعد النوم، زرارة يبغى يعرف متى يكون النوم ينقض الوضوء. فإن حرك على جنبه شيء، هو يبغى هالنقطة هذه، يبغى ياخذ من الإمام ضابطة النوم اللي ويش اللي ينقض الوضوء. فالكلام عن شبهة حكمية أو موضوعية، وليس الكلام عن شبهة حكمية. لذلك قالوا موضوع السؤال والجواب هو الشبهة الموضوعية، سياق الكلام الشبهة الموضوعية، القدر المتيقن هو الشبهة الموضوعية. إذن بناء على هذا يكون مدلول الرواية الشبهة الموضوعية، فيختص الدليل بالشبهة الموضوعية، ما عندنا دليل على الشبهة الحكمية. صار واضح؟ ده الدليل الأول. زين، هذا الكلام مردود. ليش مردود؟ احنا عندنا نقطة لابد أن تلتفت إليها يا منير آرا. احنا عندنا يسموا حاجة قاعدة، يقولون بأن الوارد زين لا يمكن أن يخصص المورد. الوارد لا يمكن أن يخصص المورد. بأجيب لكم مثال وبأطبق. الآن يقول سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. شي يقول علماءنا يا منير؟ يقول علماءنا الآية القرآنية تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. ليش؟ لأن الخمس غنمتم الغنيمة يعني مطلق الفائدة، فبالتالي الخمس في مطلق الفائدة، ومن الفائدة أرباح المكاسب، فتدل الآية على ويه؟ وجوب الخمس في أرباح المكاسب. روشان؟ زين، يجي واحد يقول لك لا، دي الآية لها سبب نزول، نزلت في غزوة بدر، فيكون هذا سبب إلى أن موضوعها غنائم الحرب مو مطلق الغنائم، تختص بغنيمة الحرب، فتدل على وجوب الخمس في ماذا؟ غنيمة الحرب فقط. نجاوب بهذا الكلام بأن الوارد مورد الآية الغنيمة، الوارد وهو سبب النزول غنيمة الحرب، الوارد لا يخصص المورد، مقامنا من هذا القبيل تماما. المفروض المورد لا فارق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لا فارق في جريان الاستصحاب بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. المورد رواية زرارة، الوارد عفوا رواية زرارة، هذا الوارد لا يخصص المورد، مثل آية الخمس سبب النزول لا يخصص الغنيمة بغنيمة الحرب. نفس الكلام رواية زرارة لا تخصص الشبهة بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. صار واضح؟ ها أكرر، يعني كررت واجد أكرر. زين، هذا إذن الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني الذي تمسكوا به، قالوا نتمسك باللام العهدية. إيش معنات اللام العهدية؟ اللام العهدية بعد جماعة الألفية هم المفروض يشرحوا، بس إحنا بنشرح سريعا. زين، اللام العهدية شنو؟ اللام العهدية أستخدمها، أدخل أل التعريف على الكلمة على أساس شي معهود بيني وبينك. مثل شنو؟ أقول جاء رأيت قاضيا، أنا أخبرك الآن رأيت قاضيا، تالي أقول جاء القاضي. المفروض أي قاضي؟ القاضي المعهود اللي رأيته قبل شوية. أنا مو قبل شوية قلت لك رأيت قاضيا، تالي أقول لك جاء القاضي. أي قاضي؟ القاضي المعهود. الآن ليش خلنا ناخذ مثال بسيط جدا. انتون الآن في أهالي أم الحمام الحبيبة، لما تقولوا جاء الشيخ أو راح الشيخ، ما يحتاج تجيبوا وراء أي كلمة، بس كلمة الشيخ وش المقصود به؟ أحسن، المقصود به الوالد الشيخ أبو حسين الله يطيل بقى. هذه أل كلمة الشيخ صارت معهودة عندنا أننا نقصد من؟ نقصد الوالد الشيخ أبو حسين الله يطيل بقى، فذي يسموه شي معهود، عهد، هذه العهدية. واضح؟
نعم.
هني نفس الكلام، قالوا صحيحة زرارة قالت ولا تنقض اليقين. اليقين العهدية، أي يقين؟ اليقين المرتبط بالشبهة الموضوعية، بس ده الكلام مو صحيح. نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل، يقال في المقام حينئذ بأنه لا يدل على ذلك من قريب أو بعيد. نعم، النقطة الصحيحة التي ينبغي أن يشار إليها ويؤكد عليها أن الإمام في صحيح الزرارة يعطي قاعدة كبروية كلية، أنه متى حصل عندك شك فلا تنقض الشك إلا بيقين. إذا كان عندك يقين ثم حصل عندك بعد ذلك شك، لا تعول على الشك مع وجود اليقين السابق، وإنما عول على يقين جديد أرفع به الشك. أما أنها شبه حكمية شبه موضوعية الإمام ما قاعد يتكلم عنها، صار واضح؟ إذن الاتجاه الأول وهو الذي عليه مشهور علمائنا من عدم الفرق بين جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية هو المتعين والمعول عليه في مقام العمل. روشان؟ زين، هذه النقطة الأولى في مقام البحث، إن شاء الله كلامي واضح. زين، نجي بعد ذلك إلى نقطة ثانية. قلنا هذا نقاش في الركن الأول من أركان الاستصحاب وهو الشك في اليقين، عدل لو لا، أو يقين سابق، عبر بعد مو شك في اليقين، قول يقين سابق، وهو مرتبط بأنه لا فرق بين كون اليقين شبه حكمية أو شبه موضوعية. نجي الآن الركن الثاني، الشك في البقاء، أيضا فيه كلام. هذا أحد الشروط الأساسية المعتبرة في جريان الاستصحاب. قبل لا نتكلم عن ذا الركن يا منير، بس التفت إلى نقطة، عندنا مطلب يسموه المقتضي زين والرافع، عندنا أمر يشير إلى المقتضي وإلى الرافع زين، وبالتالي نبغى نتكلم عن هالأمر. كيف؟ التفت معي، احنا قلنا الركن الثاني عبارة عن شك في البقاء، عدل لو لا، الشك في البقاء قسمه الأصوليون إلى قسمين، الشك بالنسبة للحالة السابقة أنا كنت على يقين ثم حصل عندي بعد ذلك شك في بقاء اليقين السابق على حالة، إهني الأصوليون قسموا الشك في البقاء إلى نوعين، تفتوا معنا. النوع الأول قالوا بأن الحالة فيها قابلية، أو أن الشيء خلينا نقول فيه قابلية للامتداد والاستمرار من حيث الزمان، إلا إذا وجد مانع يوجب رفعه وعدم استمراره وبقائه، يعني ما لم يكن هناك مانع هي مستمرة باقية حتى يأذن الله. مثل ويش؟ الآن أنا إيش نجيب مثال؟ جيب مثال بالطهارة، افترض طهارة الماء، هذا إناء الآن فيه ماء، عدل لو لا، قابلية أو طهارة الماء أليست لها قابلية للاستمرار والبقاء والامتداد زمانا؟ يوم، اثنين، أسبوع، شهر، سنة، ممكن نخلي هذا الإناء وفيه الماء لمدة سنة كاملة ولا تتأثر طهارة الماء، إذن فيه قابلية للامتداد والاستمرار. نعم، لو طرأ عليه طارئ انتفى عنه شنه؟ عنوان الطهارة، مثلا وقعت فيه قطرة بولين، أو لاقته نجاسة مثلا، أو لاقاه شيء متنجس، حينئذ ستنتفي عنه ماذا؟ ستنتفي عنه الطهارة. إذن هني لو لاحظنا يا أبو عبد الله، المقتضي لبقاء الطهارة موجود، مقصودنا بالمقتضي القابلية، قابلية الماء أن يمتد زمانا لبقائه على ماذا؟ على الطهارة. روشان؟ زين، هذا موجود. إذا وجد عندنا ما يرفع المقتضي، ما يمنع من بقاء الطهارة، حينئذ ارتفعت، وإلا لولا وجود المانع، لولا وجود يبقى المقتضي على حالة. واضح؟ هذه نسميه قاعدة المقتضي والمانع. زين، عندنا كلام بعد ذلك، قسم ثاني، لا، قسم ثاني أن تكون الحالة في نفسها لا تقبل الامتداد والاستمرار، يعني لها امتداد نهاري زماني محدد. زين، ما تحتاج إلى وجود مانع، وإنما ما تحتاج إلى أي مؤثر، هي بنفسها ينتهي زمانها. مثل شنو؟ ها، ما شاء الله، خوش كلام. الآن غسل الجمعة على سبيل المثال، غسل الجمعة لها مدة زمنية محددة، بالتالي بالوصول لهذه المدة الزمنية نشك. يعني مثلا مع أذان المغرب يوم الجمعة نشك في الاستمرار والقابلية للامتداد أو لا، لا يوجد استمرار. صار واضح؟ هذا يسموه الشك في المقتضي، يعني الشك في القابلية في الاستعداد للاستمرار أو عدم الاستمرار. صار واضح؟ زين، هناك الشك في الرافع قبل قليل، هني الشك في وين؟ الشك في المقتضي. واضح إلى هني كلامي؟ زين، انجي الآن الكلام، هل أن الاستصحاب يجري متى كان الشك في الرافع ويجري متى كان الشك في المقتضي، أو أن الاستصحاب لا يجري متى كان الشك في الرافع والشك في المقتضي؟ يقولون لا. المعروف بين علماء الأصول، أول من أسس ذا الكلام تقريبا الشيخ الأنصاري، المعروف بين علماء الأصول التفريق، إذا كان الشك في الرافع يجري الاستصحاب، أما إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. نمثل يا منير، الماء الذي وضعناه في هذا الإناء مقررنا بأن له القابلية لمدة سنة وزيادة أن يبقى على الطهارة، إذا نحن نشك حتى نبني على نجاسة الماء في وجود الرافع، عدل لولا؟ هذا يسمى شك في الرافع، هل وجد الرافع الذي يؤدي إلى رفع اليد عن طهارة الماء أو لم يوجد، شك في الرافع، هذا يجري الاستصحاب يقول الشيخ الأنصاري. أما الثاني غسل الجمعة اللي هو شك في وجود المقتضي بعد أذان المغرب يوم الجمعة، عدل لولا؟ يقول الشيخ الأنصاري لا يجري فيه الاستصحاب. واضح كلامي؟ إذن فرقوا بين الشك في الرافع وبين الشك في المقتضي. روشان سيد الشهيد، ما تقول أنت سيدنا الشهيد الصد، يقول الصحيح ماكو فارق، سواء كان الشك شكا في المقتضي أم كان الشك شكا في الرافع على حد سواء. ليش سيدنا؟ يقول لأن الدليل مطلق، الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب مطلق أو عام، يشمل ما إذا كان الشك شكا في الرافع وما إذا كان الشك شكا في المقتضي من دون فرق بينهما. صار واضح؟ النقطة الثالثة والأخيرة في الباب، وهي مرتبطة بالركن الثالث، بس للتذكير يا منير، أركان الاستصحاب ثلاثة: يقين سابق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. إيش معنات وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة؟ يعني لابد أن يكون الشيء الذي نشك فيه عين الشيء الذي نتيقن، أما أن نكون متيقنين بشيء ونشك في شيء آخر ما يمكن. يعني مثل ويش؟ الآن أنا متيقن بطهارة الماء الموجود في الإناء الأبيض وأشك في نجاسة الإناء الماء الموجود في الإناء الأزرق، ما في وحدة قضية متيقنة وقضية مشكوكة، عدل لولا؟ أنا توضأت اليوم صباحا وأشك في وضوء مال أمس، ما في وحدة قضية متيقنة وقضية مشكوكة. إذن دي نقطة مهمة لابد من الالتفات لها، لابد من إحراز أن موضوع الجريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ولا يمكن أن تكون مختلفة بينهما. روشان؟ إذن هذا تمام الكلام في بحث الاستصحاب، ويبقى الكلام عندنا بعد ذلك في تعارض الأدلة. أقرأ العبارة: الحالة السابقة المتيقنة، عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة اللي عبرنا عنها بالركن الأول،
والحالة السابقة قد تكون حكما عاما، فبالتالي ستكون شبهتان حكمية نعلم بجعل الشارع له لذلك الحكم وثبوته في العالم التشريعي، لكن لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله. هو بيجيب مثال بالطهارة يمكن مواضح، مثال اللي جبناه احنا صلاة الجمعة أوضح. هل أن صلاة الجمعة ممتدة من زمان الحضور إلى زمان الغيبة المظلمة، أو لا يختص وجوبها بزمان الحضور ولا يشمل زمان الغيبة المظلمة؟ روشان. طيب، ولا ندري حدود هذا الحكم ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حينئذ شبهة حكمية، لأن الشك شك في الحكم الشرعي المجعول من قبل الشارع المقدس، ويجري الاستصحاب في نفس الحكم. زين، يعني يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له. يعني الشارع المقدس كان يحكم بطهارة هذا الماء، طيب عدل لولا، الذي لم يلاقيه متنجس. بعدما لاقاه متنجس، هل لا زال الشارع المقدس يحكمها ببقائه على الطهارة، أم أن الشارع المقدس ما عاد يحكم ببقائه على الطهارة؟ فحكم شبهة حكمية. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، قضية موضوع نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره، وهو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم، ومثاله استصحاب عدالة الإمام إلى آخره. ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، ويوجد في عالم الأصول اتجاه، هذا الرأي الثاني الذي تبنى المحقق النراقي والسيد الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله أرواحهم جميعا، ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية. صار واضح؟ زين، وين دليلهم؟ دليلهم ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، ده دليلهم، هو المتيقن من دليل الاستصحاب صحيحة زرارة، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية، لأن قال له لا وإذا حرك على جنبه، فكان السؤال عن الموضوع، عدل لو لا؟ وهي الشك في طرو النوم الناقض، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام عليه السلام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، كذلك التمسك بأل العهدية في كلمة اليقين لكي يكون المقصود اليقين المعهود المرتبط به الموضوع أيضا مردود لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. فعلى من يدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على ماذا؟ على تقييد هذا الإطلاق، وقد سمعت أن القرينة المذكورة لا تصلح. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الأساسي، در ركن الثاني، مذكرة الاستصحاب مركب من ثلاثة أركان، در ركن الثاني لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين، لأن الأشياء إما لها قابلية للامتداد والاستمرار، أو الأشياء ليست لها قابلية للامتداد والاستمرار، فالتقسيم الموجود عند الأصوليين بها اللحاظ، بلحاظ أن الشيء له قابلية للامتداد والاستمرار أو ليس له قابلية. القسم الأول، قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها. القسم الأول الآن، الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في استمرارها نتيجة احتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها، مثلنا بالماء الموجود عندنا. صار واضح؟ مثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف وهو إصابة المتنجس للماء، وكذلك نجاسة الثوب. الحالة الثانية، قد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا بل تنتهي بطبيعتها. خوش مثال جاب لنا منير آغا، غسل الجمعة، أذان المغرب يوم الجمعة، هل ينتهي وقت غسل الجمعة أو بعد في امتداد قابلية إلى يوم السبت؟ مثال جيد جدا. نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف، مثلا نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، بعد خلاص بأذان المغرب انتهى. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر، طبعا الأول يهمنا، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل، ذاك الأول الشك في الرافع، الثاني الشك في المقتضي. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي، لأن ما في قابلية، فأساسا ما له معنى أقول يقين سابق إذا كان الشيء لا يمتلك القابلية على الاستمرار والوجود، أي معنى لأن أقول يقين سابق؟ عدل ولا خوب. ويخصه بحالات الشك في الرافع، وانت سيدنا ماذا تقول؟ والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب، فلا فرق بين هذا وذا. انجي النقطة الأخيرة وهي الركن الثالث، ها؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، يعني أن يكون الموضوع في القضية المتيقنة هو عين الموضوع في القضية المشكوكة، فلا يكون موضوع أحدهما مغاير لموضوع الآخر. ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلت طهارة الآن وطهارة أمس، هذه اللولة بعد يصير شيء مختلف. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار، الماء يختلف عن البخار، حقيقتان مختلفتان، تحققت عملية استحالة، عدل ولا؟ ومع تحقق عملية الاستحالة كما قرأنا في الفقه إن وجد موضوع جديد مغاير للموضوع السابق، لم يجري الاستصحاب لأن ما كنا على يقين بنجاسته وهو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته وهو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا، ومع اختلافهما بحسب الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب بسبب انتفاء الركن الثالث من أركان الاستصحاب وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. روشان، هذا تمام الكلام في بحث الاستصحاب، كلامنا بعد ذلك في تعارض الأدلة، وهذا من أهم المطالب الأصولية وله ثمرة عملية كبيرة جدا جدا. وهني بس نقطة يا منير أشير للفائدة، يعني من أهم الأبحاث في مسألة تعارض الأدلة بحث اختلاف الحديث، ولم أطلع إلى الآن ممن نقح وحقق وأبدع في هذا الجانب كما أبدع الإمام السيد السيستاني أطال الله بقاه، يعتبر هو ابن بجدته، إلى الآن ما كتب أحد في هذا المجال كما كتب الإمام السيستاني دامت أيام بركاته، ويعتبر ده واحد من إبداعاته الكثيرة أطال الله في عمره الشريف
الحديث عن تعارض الأدلة نخلي الدرس الجاي والحمد لله.
الله